الزمان بقي المكان يحكي حكايتنا، عدنا معا لنقول لن تخبو منارتنا، إرادتنا رسالتنا ريادتنا لنا عنوان، ونغرسها ونحرسها لتشمخ بذرة الإيمان، ومهما مرت الأيام سنبقى دائما أعلى.
يا من بطلعتهم يلوح لنا الهدى، وبيمن رؤيتهم نزيد تيمنا، بكم اتحدت هدى فلو حييتكم قلت السلام علي إذ أنتم أنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي قدوة لكثير من بنات أمتنا وشبابها، تحدثت باسم المرأة العربية المسلمة الحرة، المرأة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى خليفة له في الأرض كما الرجل. هي امرأة معلمة، مربية، رئيسة، مساعدة، محاضرة، باحثة، متخصصة، هي أم وأخت وزوجة، هي شقيقة الرجال. قدمت إليكم لتتحدث عن هوية المرأة واستقلاليتها، ما بين الاستقلالية والتبعية، حاصل على الدكتوراه في الحديث الشريف وعلومه من جامعة اليرموك بتقدير امتياز، لديها أبحاث علمية في التربية والأسرة والشباب والسيرة وعلوم الحديث، حاصل على إجازة في القرآن الكريم وعلومه، وناشطة في المجال الشبابي والأسري. أرجوكم معي وبحرارة رحبوا بالدكتورة نماء محمد البنا من الأردن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشرف حقيقة بوجودي فيما بينكم، ومن حق الإسلام علي أن أشكر القائمين على هذا المؤتمر، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فالشكر موصول لكل القائمين سواء رأيناهم أم لم نرهم، سواء عرفناهم أم لم نعرفهم فالله يعرفهم، فجزاهم الله خيرا. المرأة تلك الجدلية التي يتنافس عليها الغرب والشرق، يتنافس عليها المسلمون كما يتنافس عليها الليبراليون، أيهم يحظى بقصب السبق في تناول قضية المرأة وتبنيها، ثم بعد ذلك الخوض فيها في مجالات الحياة باسم المرأة، والمرأة صاحبة القضية صامتة. هذه محاضرة أو ندوة أو خواطر من امرأة لنساء، لنقول لهن، وأقول لنفسي وأقول لأخي وابني وزوجي وأبي الرجل، أن هوية المرأة تعتمد عليكن، فإن لم نكن نحن أول من ينطلق لبناء وتأكيد هذه الهوية سقطت هويتنا بيد من كان، سواء كان المتدينون أم كانوا الغربيون المتحررون. نريد أن نقول بداية أن ثوابت الهوية واحدة عند المرأة والرجل، الإسلام لم يفرق، الأصل في العلاقة بين المرأة والرجل أن كلاهما خطابهما واحد، فلا فرق في ثوابت الهوية بين المرأة والرجل. ليه؟ لأن ثوابت الهوية، وأنا أعتقد جازمة بأن أصلب ركن والركن الأساس، الركن الزاوية، العمود الفقري للهوية هو الدين، ثم الدين، ثم الدين. أنا أعلم تماماً أن هناك علماء جعلوا لأركان الهوية أقساماً شتى، وكلهم تقريباً أجمعوا على أربعة أركان للهوية، هي الدين واللغة والتاريخ والثقافة. فإذا جئنا إلى ديننا رأينا أن الدين يعني هو الذي ارتضاه الله عز وجل لنا، ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا جئنا على اللغة، نحن أمة مهزومة، والأمة المهزومة غالباً ما تتخطى لغتها الأمم المتقدمة. السبب الوحيد لبقاء لغتنا العربية إلى الآن هو ارتباطها بالقرآن الكريم، فالدين هو سبب بقاء لغتنا أيضاً. السبب الثالث أو الركن الثالث التاريخ، نحن أمة بكل فخر نقول لا تاريخ لنا قبل الإسلام، لا تاريخ لنا قبل الإسلام، حتى من دونوا التاريخ دونوا فترة ما قبل الإسلام بعد الإسلام. فنحن حتى تاريخنا مرتبط بديننا. أما الثقافة فحسب تعريف اليونسكو نفس اليونسكو للثقافة فهي تقول هي عبارة عن مجموعة القيم، مجموعة القيم والمعتقدات والأفكار والسلوكات التي تميز أمة عن أمة. قيمنا كلها تقريبا مستمدة من ديننا، فعندما نقول هويتنا فنحن نقول ديننا. عنوان محاضرتي هوية المرأة بين التبعية والاستقلال، ولعلي أقول بتغيير بسيط هوية المرأة المسلمة بين الثبات والذوبان، لأننا لن نوجد للمرأة هوية جديدة، هوية المرأة موجودة، وقد كانت هوية المرأة في الزمان السابق أفضل بكثير من هويتنا في الوقت الراهن، إلا أن انخفاضات الحضارة وتعرجات أمواج هذه الحضارة نزلت بهذه الهوية وارتقت بها في زمان إلى زمان، ووصلنا ولله الحمد في زمان هويتنا فيها تتجاذبها قوى مختلفة. الوضع المرأة حقيقة هو مؤشر لوضع الحضارة الإنساني. يعني لا يفرح إخواننا الرجال كثيراً بأن وضع الرجال تمام، وضع الأمور الهوية الرجل واضحة وبينة، وبينما المرأة فهي يعني ما في مشكلة، المرأة تبع للرجل. أقول لا تفرح أخي بهذا كثيراً، لأن صانعة الرجل هي المرأة، ومؤشر الحضارة حقيقة مؤشر المؤشر الرقي الحضاري في المرأة هو هوية المرأة. يعني إذا كانت المرأة إنسانة لها هويتها ولها كيانها ولها وجودها، والآن سأقول ما معنى هوية المرأة، هذا مؤشر على أن للأمة كيان حضاري موجود مشهود في العالم. هل هويتنا ثابتة أم أنها بدأت بالذوبان أم أنها ذابت؟ أبناءنا وبناتنا يعيشون في صراع، صراع الهويات. لازال في قلب كل واحد فينا، لازال في قلب أبنائنا وبناتنا حب لذلك الدين، الدين الذي يعلم تماماً ويقيناً بأنه يعني أصح دين على وجه الأرض، ولازال في قلوبهم عشق لمواقف العزة التي تعبر عن الهوية. فعندما أذكر أنا لطلابي في الجامعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام المجاعة وقف على المنبر فسمع صوت لحركة أمعائه فقال لها قرقر أو لا تقرقر، فوالله لن تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. يشعر الإنسان بعزة بفخر بأنه ينتمي إلى جد مثل عمر بن الخطاب. أو موقف لعلي بن أبي طالب عندما يسأل أحدهم عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن مسألة، ثم يصادف عمر وهو أمير المؤمنين فيقول له بما أفتاك؟ يقول أفتاني بكذا وكذا. قال أما لو كنت أنا لكنت أفتيتك بكذا وكذا. قال وما يضيرك وأنت أمير المؤمنين؟ قال لو كنت أردك إلى كتاب وسنة لفعلت، ولكني أردك إلى الرأي، ولكل رأيه، ولكل رأيه. نفتخر، يفتخر شبابنا، حتى من يظهرون بمظاهر لا ترضينا هم يفتخرون بذلك الماضي العريق، إلا أنهم في ذات الوقت تتجاذبهم قوى أخرى، قوى انبهار بعالم يملك كل أدوات التقنية التي يفهمون فيها أكثر مما نفهم بكثير. يتجاذبهم عالم الأضواء والشهرة، فتجد في نفس الوقت ملتحق بمركز قرآني، وفي ذات الوقت مساء ممكن يفتح على الام بي سي ويتابع أي برنامج أو أي مسلسل أو أي فيلم أجنبي. لم يستطع بعد أن يوجد لنفسه هوية بين هذا وذاك. الفتاة المسلمة أو المرأة المسلمة العمل عليها أخطر وأشد. يعني فهم أعداؤنا تماماً من أين تؤكل الكتف، يعلم أعداؤنا تماماً أن المرأة هي مفتاح نهضة الشعوب ومفتاح إذلالها. جنرال فرنسي في استعمارهم للجزائر يقول إن ثوب المرأة الجزائرية أخطر علينا من دبابات الثوار في فرنسا، من دبابات الثوار في فرنسا. لما كان هذا الجلباب الجزائري أخطر عليهم من الدبابات. نقول أول مكون للهو أو معنى الهوية تقريبا بتعريف الجميع أنها كناية عن الإحساس بالذات، ولا زالت المرأة إلى وقتنا الحاضر في غالبية الأمور، طبعا يعني كل ما سأذكره يشكل غالبية ولا يشكل كلية مطلقة، لم تشعر بذاتها، وإنما تشعر باستمرار بأنها تبع لأحد، إما أن تكون تبع لأب أو تبع لزوج أو تبع لابن أو تبع لمجموعة أو لحزب أو لجماعة، أو لابد أن تكون تبعا، لا تستطيع أن تتلمس أو أن تحس بذاتها. ما المشكلة التي تعانيها المرأة حتى أنها إلى الآن لم تستطع أن تحس بذاتها أو أن تدرك قيمة ذاتها؟ الإحساس بالذات أو قوة وعمق إدراك الذات انبنى، يعني مضى عليه وقت طويل من قوتين أيضا تضربان في المرأة، فالمرأة وقعت بين فكي أسد، بين عرف لا ديني يؤدي إلى تنقيص المرأة وتهميش المرأة وإذلال المرأة، وبين انفتاح غربي وعولمة وتغريب يؤدي بالمرأة إلى الانحلال. منطقة الوسط منطقة تماما إسلامية، إلا أنه لم يقف فيها الكثير. كثيرون من علمائنا ومفكرين وكتابنا وشيوخنا لم يقفوا في مكان الوسط. أحد المشايخ الذين لهم حضور كثير جدا كبير جدا على التلفاز، على شاشة التلفاز، سئل ما رأيك بخروج المرأة إلى يعني بخروج المرأة خارج البيت؟ فقال المرأة لا تخرج خارج البيت، وليس للمرأة مكان مثل بيتها، ولا ينبغي للمرأة أن تخرج، وأعطى الديباجة التي أعتقد أن كلنا يحفظها تماما. دعي إلى محاضرة عندنا في عمان، أكثر من 98% من الحضور كان نساء، أكثر من 98% من الحضور كان نساء. أليس هذا مؤشر يدل على خلل في كلا الطرفين؟ في الداعية الذي يتصدى لشاشات التلفاز ليل نهار ويبين أنه لا خروج المرأة، ولا الأصل فيك إذا كنت تحترم قناعاتك أن تقول عفوا عليكن أن تغادرن إلى بيوتكن، فالأصل في المرأة بيتها. وإذا كانت المرأة تعي دورها وقيمتها لما أقبلت على إنسان لا يفهم قيمتها ولا دورها في الحياة. مشكلة المرأة الحقيقية المرأة أنها لم تدرك بعد قيمة ذاتها، لم تدرك بعد أن الله عز وجل كلفها بالرسالة كما أخي الرجل تماما، لم تشعر بعد بقيمة أنها مسلمة. معنى أنك مسلمة أن اتصالك ليس بزوج ولا بأب ولا بابن ولا بأخ، اتصالك بالله عز وجل، أي اتصال آخر دنيوي بعد ذلك هو مرتبط برضا هذا الاتصال. لا يعني نحن نتكلم كثير ونقول لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، وكثيرا ما نعصي الخالق بطاعة مخلوق باسم الدين. التغريب والعولمة ركز على المرأة بشكل بشع، بشكل فيه نوع من الاستغلال والإذلال للمرأة، بشكل جعل المرأة للأسف أقول أنثى. وفرق شاسع بين الأنثى وبين المرأة وبين المرأة الرسالية. الأنثى هي التي صورها لنا الغرب فأخرجها في الإعلام وأخرجها في الدعايات وأخرجها في الأغاني وأخرجها في الأفلام وأخرجها على قنوات التلفاز، مائعة مميعة متغنجة تبدي أكثر مما تخفي من جسدها، هي عبارة عن جسد يتحرك وشهوة تتنقل في أعين الرجال من مكان إلى مكان، وهذا جعله الإسلام له حيز ضيق في البيت. أما المرأة فهي صاحب الدور تربوي ممكن يكون في بيتها في أسرتها، لكن ليس لها علاقة في دور اجتماعي ولا في رسالة عليها أن تؤديها. الإسلام لم يطلب منا أن نكون إناث ولا نساء، طلب منا أن نكون أو أن تكون كل واحدة فينا امرأة رسالية. وأعني بالمرأة الرسالية أننا لنا رسالة. هذه الرسالة ممكن أن تكون في البيت، نعم ممكن أن تكون في البيت، عندها سأقر في بيتي راضية مطمئنة بأنني أؤدي رسالتي مع زوجي، مع أبنائي، مع أهلي، أيا كان رسالتي. أن أخرج خارج البيت فسأخرج خارج البيت، لا لأتباهى ولا لأعرض مفاتن جسدي ولا لأعرض آخر صيحات الموضة، وإنما لأشارك في التغيير الحضاري والنهوض الحضاري لأمتي أيا كان الموقع الذي اختارني الله عز وجل له. فأنا حريصة على أن أكون فيه امرأة ذات رسالة. الوجود الذاتي للمرأة ممكن أن نلمحه في عدد من المواقف استشفيتها في عصر الصحابة رضوان الله عليهم. للأسف أريد أن أقول بأنه بعض الأحاديث تنحى جانباً والبعض الآخر يطفو على السطح لا تدري لما. يعني حديثنا قصاص عقل ودين، يعني يهيأ لي بأنه لا أحد في العالم الإسلامي لا يدركه، وفي العالم الغربي لأنهم يعني يستمتعوا في هذه الأحاديث. آيات معينة تظهر وتبرز وآيات معينة يغض الطرف عنها. الأصل في علاقة المرأة والرجل هو قول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أي آية أخرى لا ينبغي أن تؤخذ لوحدها دون السياق العام لهذه الآيات. هوية المرأة وشعورها بذاتيتها سأطرح عليه بعض الأمثلة حتى تقرب الصورة أكثر. عندما أسلمت أم سليم الصحابية الجليلة وهي والدة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكل نساء المدينة أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطونه أعطيات، يعني نوع من التقرب، نوع من المودة، نوع من التعبير يعني عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديرهم له. أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، هي زوجها متوفى كان، يا رسول الله ليس لي ما أعطيك إياه إلا أغلى ما عندي وهو ابني أنس، فاجعله خادما لك. هذه امرأة تدرك دورها الرسالي ولا لا؟ يعني أنا أتوقع لكل واحدة فينا لو أرادت أن تضع ابنها في أي محضن تربوي لن تختار ولن يكون هناك موجود أفضل من هذا المحضن التربوي حتى تضعه فيه. شاركت أم سليم في عدد يعني من المعارك. قبل مشاركتها في المعارك جاءها أبو طلحة خاطبا، وأبو طلحة كان غني جدا، فقال لها ضعي ما شئت من الأصفر والأبيض، يعني من الذهب والفضة، مهرا لك. قالت أنا مسلمة وأنت مشرك، فلا يصح لي ولا يصح لك أن تتزوجني. انتهى الموضوع، انتهى الموضوع عند الإنسانة صاحبة الهوية. الموضوع عندها قدر الله عز وجل بعد ذلك أن يترك هو الأمر، ثم يهديه الله عز وجل، ثم يقدر الله عز وجل أن يعود ثانيا فيتزوجها. ماشطة أم سلمة رضي الله عنها كانت تمشطها الماشطة، فدعا داعي في المسجد يا أيها الناس، فقالت لماشطتها إليك عني، قالت ما لك؟ قالت أنا سمعتي إنه يدعونا، قالت إنما يدعو الرجال، قالت ويلك لقد قال يا أيها الناس أولست من الناس. إنسانة تعرف قيمة ذاتها وتعرف قيمة دورها، تعرف هويتها. لو نظرت إلى معظم سير علمائنا الأفذاذ، البخاري، ابن حجر، الإمام مالك، الإمام الشافعي، أحمد بن حنبل، كل هؤلاء وغيرهم كثير، تجد أن الصانع الحقيقي وراء هذه الشخصية هو الأم. هي امرأة عرفت هويتها وحاولت جاهدة أن تزرع معاني هذه الهوية في ابنها أو في وليدها، فكان ما كان. انظروا لهذا الموقف لصحابية جليلة، أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس كانت زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فهاجروا إلى الحبشة في الهجرة الثانية، فعندما عادوا في فتح خيبر، فلقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسماء بنت عميس فقال لها: نعم القوم أنتم لولا أنكم سبقتم بالهجرة ونحن أفضل منكم. ليه؟ برأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنهم هذا حديث صحيح أنهم هاجروا إلى الحبشة، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هاجر إلى المدينة وهم جاءوا من الحبشة إلى المدينة، فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم سبقتم بالهجرة ونحن أفضل منكم. فقالت، وأنا نريد أن نركز على هذه المقولة لنرى شعور المرأة بذاتيتها ورسالتها، فقالت: كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم جاهلكم ويحمل راجلكم وفررنا بديننا، والله لا أنتهي حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قلت. يمكن لو واحدة فيك قالت لها: اسكتي اسكتي اسكتي، انت عارفة مين تحكي انت؟ هذا عمر بن الخطاب. كيف يعني؟ امرأة تعرف مكانتها وتعرف أين وضعها الله عز وجل. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بمقولته، فقال عليه الصلاة والسلام: بل لهم هجرة ولكم هجرتين، هجرة الحبشة وهجرة المدينة. هذه المرأة التي لا ترضى أن تكون في الهامش، لا ترضى أن تكون في الدون، لا ترضى إلا أن تكون صاحبة رسالة. المشكلة الحقيقية التي نعانيها الآن هي مشكلة العولمة والتغريب. العولمة مشكلتها يعني الغزو الثقافي بدأ منذ زمن بعيد، بدأ باستشراق وتبشير وعلمانية وما إلى ذلك، لكن المشكلة الحقيقية واجهناها في العولمة. ليه؟ لأنه لا حدود لها. يعني كان الغزو الثقافي في البداية اختياري، في ترغيب في ترهيب، في يعني بتحب تطلع تدرس برا ما بتحب تطلع تدرس، يعني في ناس بتقبل في ناس بترفض، لكن العولمة ليس لك خيار، هي تأتيك رغما عنك. فهناك اجتياح لقيم الغرب على قيمنا، هناك اجتياح للباس الغرب على لباسنا، هناك اجتياح لإعلام الغرب على إعلامنا. فالمشكلة حقيقة الآن في العولمة وفي التغريب. لما قلت العولمة والتغريب؟ لأن العولمة إصدارهم إلينا، والتغريب أبناء جلدتنا الذين خرجوا إليهم فعادوا بأفكارهم، وهؤلاء أخطر قد يكونوا. يقال كحكاية رمزية أن يعني مزرعة زيتون فيهم زيتونة مسنة كبيرة جدا، فوقعت حديدة فأس في مزرعة الزيتون، فرعبت أشجار الزيتون أن فأس معناه ممكن يكون إنسان مقبل يعني على قطعهم. فقالت لهم الشجرة الكبيرة: لا عليكم وليس عليكم خوف منه إلا إذا تبرعت إحدى كنا وكانت عصا له. لا خوف علينا إذا تمسكنا بهويتنا ولم نكن نحن اليد التي تقطع أوصال هويتنا. الأمر خطير حقيقة. يعني عندما أنظر إلى العولمة واجتياحها لشبابنا وبناتنا، اجتاحت أكثر ما تجتاح المرأة في نظرتها إلى ذاتها، فأصبحت المرأة فيها نوع من التشويش، تريد أن تكون كما هي المودلز، تريد أن تكون كما هي النجمات، كما هي العارضات، كما هي. اقتصر دور المرأة على جسدها وعلى جغرافية هذا الجسد، ولم ينظر للمرأة ككيان أبداً، اختزل كيان المرأة في جسدها، فأصبح ينظر للمرأة بمحيط خصرها وطولها وما إلى ذلك، بالسنتيمترات تقاس في مقاسات في مسابقات ملكات الجمال، حتى تخرج لنا إنسانة تتمنى الفتيات الأخريات أن يكن مثلها. ما الذي يحدث بعد ذلك في كينونية المرأة؟ هي إما أن يؤدي بها هذا الأمر إلى رضا، أو إلى خوف، أو إلى قلق. إلى رضا بأنها تملك من الأدوات ما تثير به استحسان الرجل، وتبحث عن نظرة رضا من عيون الرجل بأنها تملك من المفاتن ومن المكياج ومن عمليات التجميل وما إلى ذلك ما يثير هذا الرجل، لكنها للأسف لا تعرف أنها تثير الذكر ولا تثير الرجل. تشعر بالخوف، الخوف من أنها قد لا تملك من الرصيد الذي تستطيع به أن تحقق منتهى هذه العلاقة من زواج، لأن المرأة غالباً تريد زواجاً، والذي يفتتن بهذا الجسد غالباً لا يريد زواجاً، فهي في خوف أن لا تصل في نهاية المطاف إلى ما تريد. وغالب بناتنا في الشرق يصبهن القلق من أنهن أسمن من المودلز مثلاً أو أعرض أو كذا، فيتسابقن إلى عمليات التجميل ويتسابقن إلى النهب في الشراء من الأسواق، فهذا يؤدي إلى كارثة، أكبر كارثة ممكن أنا أتوقعها في المرأة التي تصاب بسعار الشراء وملاحقة الموضة وما إلى ذلك، هي أنها تنتقص ذاتها. لا يوجد هناك رضا عن الذات، هي تبحث عن الرضا من الخارج، هي أنها فقدت ذاتها، فقدت هويتها. هذا الأمر يؤدي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى نوع من الإحباط وانتقاص الذات. طبعاً تنازل المرأة عن كرامتها وعن ذاتيتها وعن هويتها يشجع الآخرون على أن يكونوا يتعاملوا مع المرأة على أنها سلعة. وقد نجحت العولمة أو الجانب الغربي في العولمة في تحويل المرأة إلى شيء حقيقة، يعني اختزل كيان المرأة من إنسان صاحبة رسالة، صاحبة دور رسالي، إلى شيء ينظر إليه، إلى شيء يتاجر فيه، يسوق له بضاعة، أيا كان هذا الشيء، شيء يستمتع في النظر إليه. هذا الأمر تحويل المرأة أو تشييء المرأة، يعني جعلها شيئا دون كينونيتها الإنسانية وذاتيتها الإسلامية، حد من دورها المجتمعي الرسالي. الله عز وجل أوجد الرجل وأوجد المرأة، ولعل هذا المؤتمر فرصة لأن نقول أن في هذه المؤتمرات رد على مؤتمرات أخرى تهدد هوية المرأة، مثل مؤتمر القاهرة أو بكين زائد 5، مؤتمرات سيداو التي وقعت عليها للأسف كل الدول العربية، والتي أكثر ما تهين المرأة كما تهين الرجل، لكن أكثر ما تهين المرأة. لعل أخواتي يعلمن تماماً أن ما وقعت عليه دولنا العربية جمعاء من بنود في اتفاقية سيداو يبيح للمرأة أموراً خارج نطاق الشرعية. تحفظت بعض الدول على مادة أو مادتين، ويطلب منها كل سنة في شهر 2 تقريباً بأن تقدم تراجع عن هذا التحفظ، وكل سنة لابد أن يرفع تقرير إلى الأمم المتحدة بالمادة التي استطاع النسوة في تلك البلد أن يرفعوا التحفظ عنها. قضايا خطيرة تطرح في هذه المؤتمرات تتعلق بهوية المرأة، منها ما يغلف بغلاف جميل كالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وأشكال العبارة بخارجها جميلة مبهرة، القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، لكن في محتواها خطيرة، لأن من أشكال التمييز التي يعتبرونها ضد المرأة أن الإسلام أباح للرجل أن يعدد ولم يبح للمرأة أن تعدد، فهذا مرفوض عندهم. وبالتالي بدأت تونس تقريبا في منع وتجريم تعدد الزوجات، وهذا يحسب لتونس عندهم في الأمم المتحدة بأنها كانت طبعا قبل ثورة تونس وقبل ما يحدث الآن. يبيح للفتاة أن تخرج خارج بيت والدها دون إذن والده، يبيح للمرأة، هذه كلها اتفاقيات دولية ولها قوة دولية مؤثرة في مجتمعاتنا، يبيح للمرأة أن تخرج خارج البيت وتسكن في بيت مختلف عن مسكن الزوجية، فليس هناك إلزام من الرجل أن يجلب المرأة إلى بيته، فلها بيتها وله بيته. أمور كثيرة، وأظنكم تطلعون لأنه لم يعد أحد تخفى عليه بنود اتفاقية سيداو. أقول من هذا المنبر بأن هذه المؤتمرات هي صفعة على وجه المؤتمرات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تفلت لقيم المرأة من هويتها الإسلامية، لكنها صفعة لا تكفي، لأن هذه المؤتمرات لها صبغة قانونية، لها صبغة ملزمة على الدول. الرد يكون بوعي المرأة بأخذ حقوقها، ثم بعد ذلك الانطلاق في قومتها الرسالية في مجتمعاتها. انشغال المرأة بما صدره لنا الغرب جعل المرأة تبتعد عن دورها الأساسي كما قلت، ولعل أهم دور من أدوار المرأة الأساسي هو العلم. يعني أنا أستغرب حقيقة أن هناك لازال هناك مفاوضات في بعض الأسر في بعض البلدان العربية، هل تتعلم المرأة أم لا تتعلم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة وأكثر جاء بصحابية متعلمة وقال لها علميها لزوجته، علميها. إذن تعليم المرأة هو سبيل أساسي في نهضة الأمة. الحد من تعليم المرأة كما يرى الآن وتضييق هامشية اهتمام المرأة في اللباس وما إلى ذلك، جعل الرجل ينظر إلى المرأة على أنها إما أنها جسد يعني يفتن، أو يد تطهو وتطبخ، أو لسان يثرثر أو ويشكو، لكن لم يجعل الرجل ينظر إلى المرأة كشريك متعاون قادر على أن يحمل معه أعباء الحياة في توصيل وتبليغ رسالة. وهذه قضية خطيرة جدا، يعني كأنني أقول بأن المرأة هي المسؤولة الأولى على الحفاظ على هويتها. لما كانت هذه المرأة هي المسؤولة الأولى؟ ونأخذ مثال عليه اللباس، اللباس الإسلامي. هل اللباس دليل هوية؟ نعم. لما؟ لأن اللباس هو انعكاس تصوري عن ذاتي، يعني كيف أنظر ألا أنا إلى ذاتي أجعل هذا التصور ينعكس على لباسي. ولنأخذ مثلاً اللباس الإسلامي، نحن نعلم أنه لا يوجد اسم لللباس الإسلامي ولكن يوجد مواصفات. ما الهدف من هذه المواصفات؟ أخواتي ركزن في 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 فلسفة هذا الإسلام لللباس الإسلامي. أنا قلت للمرأة دوران، دور أنثوي ودور رسالي. دور رسالي هو إعمار الأرض وخلافة الله عز وجل في الأرض، وإعمار هذا الأرض بما يرضي الله عز وجل. إذا أرادت المرأة أن تخرج خارج بيتها فعليها أن تنحي جانباً الدور الأنثوي وتظهر الدور الرسالي، حتى يتعامل معها الآخر أياً كان هذا الآخر على فكرها لا على جسدها. فكان لابد من أن تغطي هذا الجسد بضوابط معينة لتقول للناس ها أنا ذا صاحبة فكر، صاحبة رسالة، أخرج كي أعمر هذا الكون، لا أخرج لأظهر مفاتني. لباسنا، وأنا أقسم بالله على هذا، هو أعظم هوية قد تصدرها المرأة إلى الآخر، أياً كان هذا الآخر، رجل أم امرأة، مؤسسات أم دول. نحن عندما نخرج بلباسنا هذا بزينا الإسلامي أقول له تمهل تمهل، فأنا صاحبة رسالة وأنا صاحبة دور. وعندما لففت هذه الشالة أو لبست هذه القماشة لم ألبسها لجمالية خارجية، وإنما لبستها لجمالية ذاتية تصلني بالله عز وجل، ثم أردت أن أعكس هذه الجمالية على المجتمع فأقول لك أنني صاحبة رسالة، أضع يدي معنوياً بيدك أخي المسلم حتى نعمر هذا الكون، فلا تنتقص لباسي. ولتسرع المرأة أيضاً إلى أن تري إخوانها الرجال من نفسها خيراً. إذن فلسفة الزي الإسلامي، وللحق أقول يعني للمرأة أن تتخفف أمام المحارم ولها أن تظهر أنوثتها أمام الزوج، يعني هو تحييد مؤقت لكنه تحييد يبين أن للمرأة دورها الأساسي، دورها الرسالي، دورها المجتمعي. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. زينب ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم قليل ما نسمع عنها، صح؟ يعني ما نسمع عنها كثيرا. كانت زوجة لأبي العاص بن الربيع، بقي على شركه وأسلمت ففرق بينهما. فعندما يعني في معركة من المعارك، عندما أخذ يعني كان مطلوبا، فجاء إلى بيت زينب وله أولاد منها، فطلب منها الإجارة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا علم له بالحادثة، فقبلت أن تجيره. قبلت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم أن تجيره. ثم في صلاة الفجر والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يصلون، صاحت زينب: ألا إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. انتهت الصلاة، التفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: هل سمعتم ما سمع؟ قالوا: نعم يا رسول الله سمعنا. قال: أما والذي نفس محمد بيده، ما علمت بشيء كان حتى سمعت منه ما سمعتم. أي امرأة هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم والدها، لكنها تعرف أن لها دورا وأن لها كيانا وأن لها ذاتا مستقلة وأن لها رسالة. وانظروا ماذا كان بعد ذلك. عندما انتهت الصلاة ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زينب فقال له: أي بنية، أحسني وأكرمي مثواه، أكرمي وأحسني مثواه ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له. شفنا الهوية، ماشي لك حقوقك ولك دائرتك، لكن هويتك الآن تختلف عن هويته، فلا فإنك لا تحلين له. وكان الذي كان، ثم خرج أبا العاص بن الربيع بعدما حصل معه هذا الموقف، خرج من المدينة المنورة حتى لا يقال أنه أسلم إكراما لزينب، ثم عاد فأعلن الشهادتين. أعتقد أن النساء والرجال الموجودين في هذه القاعة هم النخبة، وأعتقد جازمة بأن كل واحدة فينا جاءت إلى هنا أرادت أن تؤكد هويتها لذاتها وأن تؤكد هويتها للآخرين. كيف العمل؟ كيف يمكن للمرأة أن ترفع من قيمة ذاتها؟ أقول لا يمكن للمرأة أن ترفع من قيمة ذاتها إلا إذا فهمت ذاتها وإلا إذا ساعدها أخوها الرجل في ذلك. للعلم كل الدنيا الآن متدينين جامدين أو غربيين منحلين يتعاملون مع المرأة بنوع من الانتقاص، المرأة والرجل، المرأة والرجل، بنوع من الندية. ليكن هذا المؤتمر هو أول مؤتمر نخرج فيه بإعلان بأننا سنتعاضد في إثبات هوية المرأة. لن يكون هناك ندية، أنا لست عدوة للرجل والرجل ليس عدوي، عدونا واحد هو في الجانب الآخر. فلنعمل سويا على إثبات هويته ويعمل هو على إثبات هويتي حتى نخرج بأفضل صورة لإعمار هذا الكون. بعد إدراكي لذاتي علي أن أحيي دوري الرسالي. دورنا الرسالي موجود في قلوبنا، موجود في ذواتنا، لكن علينا أن نحييه، أن تخرج المرأة مرة أخرى لتقول: أين أنا ما هي الخدمة التي أستطيع أنا أن أقدمها لديني؟ ما هي الرسالة التي كلفني الله عز وجل بها والتي أستطيع بها أن أنهض بأمتي؟ 2، إحياء منظومة القيم لدى المرأة. هناك منظومة قيم لدى المرأة، قيم الإسلام شاملة للجميع وقيم الإسلام شاملة للجميع، لكن هناك قيم مخصوصة للمرأة وأعلاها قيمة العفة. أعلى هذه القيم قيمة العفة، ولهذا قال العرب: المرأة الحرة تموت ولا تأكل بثدييها. عفة المرأة تتنافى وتتناقض مع هذه المظاهر التي نراها من بناتنا. والله أنا في الجامعة عندما يأتي وقت التسجيل، أحياناً تأتي الأم أو يأتي الوالد مع ابنته أو مع ابنه ليسجل، تكاد لا تصدق الفارق بين هيئة الأب وهيئة الابن أو هيئة الأم وهيئة الفتاة، تكاد لا تصدق. يعني تقول: هل يعقل أن هذه الفتاة بهذا اللباس هي نتاج هذه المرأة بهذا اللباس؟ إذن بعيداً عن الشعائر وبعيداً عن المظاهر، نريد أن نحيي منظومة قيم نحييها، نقول بجرأة وقوة لتكون المرأة رائدة في منظومة القيم. أعلاها قيمة العفة، قيمة الحياء، وقيمة الحرية. وعندما أقول المرأة الحرة لا أعني بها ما تعنيه الآن وسائل الإعلام في حرية المرأة، وإنما أعني بها المرأة صاحبة الرسالة التي لا ترضى الظلم والضيم حتى كان من أعز الناس إلى قلبها. المرأة الحرة التي تأبى أن يمسها أو أن ينظر إليها أي إنسان نظرة يشوبها أي شائبة. نريد أن تعيد المرأة لذاتها قيمة الحرية، فأنت امرأة حرة، والمرأة الحرة ترفض الضيم والظلم والاستبداد. ولعله من المؤسف أن نقول: انتشار منظومة الاستبداد في مجتمعاتنا العربية من رأس الهرم إلى قاعدته، أدت كذلك إلى وجود أو إلى يعني استيراد منظومة الاستبداد إلى داخل الأسرة. فكما المدير يستبد بموظفيه، وكما المسؤول يستبد بمن عنده، كذلك في الأسرة أحياناً تستبد المرأة وأحياناً يستبد الرجل. فنريد أن نلغي هذا ونرجع إلى منظومة الحرية في أسرة متعاونة تقوم على الشورى، وهي الأسرة الرسالية. فنحن بحاجة إلى امرأة رسالية وإلى رجل رسالي ليكون هذين الاثنين أسرة رسالية تحمل هذه الرسالة إلى أجيال ممتدة. وإذا رجعنا إلى تاريخنا وجدنا صور نقية وجميلة جداً من هذه الأسر التي أمدت المجتمعات بأكبر وأعظم علماء هذه الأمة. ثلاثة، نحتاج إلى قومة رسالية من كل من الرجل والمرأة. وأعني بالقومة ما قال الله عز وجل عن فتية الكهف. سورة الكهف نقرأها كل جمعة تقريباً. يقول الله عز وجل عن الفتية: إذ قاموا فقالوا، يعني مش بس القول، في قبل القوم، قبل القول قومة. إذ قاموا، يعني أنا أشبهها بصحيان النائم. إذ قاموا هؤلاء الفتية الذين رصد القرآن الكريم قصتهم إلى قيام الساعة، ونقرأها ونتعبد الله عز وجل بقراءة هذه الآيات إلى قيام الساعة. ميزتهم هؤلاء الفتية أنهم آمنوا بربهم فزدناهم هدى، ثم قاموا. أنا لا أشك في الإيمان، لكن أشك في القومة. نحن نحتاج إلى قومة من شبابنا وفتياتنا، قومة إيمانية رسالية تنهض بمجتمعاتنا. ثم بعد ذلك قالوا، نحتاج إلى بذل الجهد من المرأة وأن لا تتعذر بأعذار واهية. لابد أن يكون لك دورك. أدوار كثيرة في القرآن، في السنة النبوية وفي سيرة الصحابة والسلف الصالح نرى فيها أدوار للمرأة مشرقة جدا. على الأقل أنا لا أطلب منك أن تكوني كأدوار أسماء وعائشة، وإن كان لا ضير في أن نكون مثلهن، لكن أنا أقول لا أقل من هدهد سليمان، لا أقل من هدهد سليمان، يعني لا أقل أن نكون كطائر إن لم نرد أن نكون كبشر، لا أقل من أن أحمل أنا عبء الرسالة. طائر حملها، أولا أحملها أنا وأنا إنسان؟ إذن لا أقل من أن أكون هدهد سليمان. استطاع أن يبحث باستمرار وأن يقوم بدوره في توصيل المعلومة إلى أهلها حتى يقوموا هم بالإصلاح. وإن لم أستطع حتى على قومة الهدهد، فلا أقل أجلكم الله وأكرمكم من قوم كلب أهل فتية أهل الكهف. غريب، ذكر في موطن واحد وخلد في القرآن الكريم بوصف واحد، وهو باسط ذراعيه بالوصيد. ليه؟ كأن الله عز وجل يريد أن يوصل لنا رسالة بأنك لأن لم تستطع أن تكون من فتية أهل الكهف، وهكذا ينبغي أن نكون بالذات الموجودين في هذه القاعة، فلا أقل أن تكون متهيئاً كما كان متهيئ للدفاع عن هؤلاء الفتية الذين قاموا. إذن لا أقل إن لم أكن من قادة هذا التغيير، أن أكون مساندة لهذا التغيير أو دافعة عنه ما يقال من المشوهين المغرضين. هذه المرأة في تاريخنا، هذه المرأة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نريد الطرح الإسلامي ونريد الهوية الإسلامية. الهوية الإسلامية التي رفض الإسلام ظلمها وتهميشها وانتقاصها باسم الدين، باسم العرف، باسم العادات، باسم التقاليد، باسم التبعية للرجل، كما رفض الإسلام تحويلها إلى مشروع جنس وصورة للإغراء والإثارة. إنه باختصار هذا المشروع الإسلامي تكريم للمرأة الرسالية، تكريم للمرأة الرسالية. مهددات كثيرة تهدد هذا العالم الإسلامي وكلنا يعرفها، وتناول أساتذتنا الفضلاء في الأيام السابقة الكثير من هذه المهددات. لكن يعلم الجميع بأن الفيصل في هذه المهددات هو العمل على إخراج المرأة من الساحة. إذا خرجت المرأة من الساحة ولم تعي المرأة دورها واكتفت بدور هامشي مقزم لها، فلن تعود لهذه الأمة قائمة. ولعله من جميل الذكر أن نقول أن يعني ما ذكر في وسائل الإعلام جميعا بأن أصل الثورة في تونس كانت فتاة في 25، وأصل الثورة في مصر كانت أيضا فتاة في 25. أليس الأولى أن يكون فتيات الرسالة الإسلامية هم صاحبات الريادة والقيادة في قيام الثورات الربانية في مجتمعاتنا؟ لو فهمت كل واحدة منا دورها وقامت بأداء رسالتها كما أرادها الله عز وجل لها، وفهمت أن هوية هذه المرأة هي مصدر عز وفخار وكبرياء، وليس كبر، وكبرياء لها، لسابقت فتياتنا على الانضمام إلى هذا الركب الرسالي، وحتى تكون هناك صفوة مختارة تقود جيل فتيات الرسالة. ومن جميل الذكر أن الأستاذ طارق مدير لقناة الرسالة أيضا، فهي أمة رسالية تبقى رسالية، صلتها بالله عز وجل وانتماؤها لله عز وجل ووجودها لله عز وجل. فإذا كان هناك أي سؤال نرحب به.
شكرك دكتورة نماء، جزاك الله خير على الطرح المميز، وصراحة لقد أثرت شجوننا في هذه المحاضرة عن المرأة. راح أنطلق بس في تعقيب عن يعني الكلام اللي تفضلتي فيه واربطه بالكلام اللي تفضلوا فيه أساتذتنا أمس. دكتور جاسم سلطان تكلم عن أهمية تغيير الأفكار لتطوير المجتمعات، والدكتور سويدان تكلم عن هامشية دور المرأة في المجتمعات العربية، والدكتور الحبيب تكلم عن أثر الإعلام. أنا أعتقد اليوم إحنا عندنا إشكالية، إذا توافقيني أو لا أبي رأيك في الموضوع دكتورة نماء. إن إحنا يعني بناتنا اللي عشان تتعزز عندهم الهوية الإسلامية محتاجين نماذج وقدوات.
صحيح.
وبما أن المرأة الملتزمة هي المفروض القدوة والقادرة والقيادية، هي ممكن أن تكون قدوة لمثيلاتها من جيلها أو بعد ما أجيال لاحقة يعني. نحن نواجه إشكالية ما زالت في مجتمعاتنا الإسلامية والخليجية خصوصاً. تحرج من ظهور المرأة، يعني أنا اليوم أقول كم رجل في القاعة هذه أو من برا يقبل أن يقف ما شاء الله بدون مجاملة مثل الدكتور طارق سويدان ويدعم زوجته الدكتور بثين إبراهيم. هذه نماذج محدودة وقليلة في مجتمعاتنا. للأسف المرأة الملتزمة إذا أرادت أن تظهر للمجتمع يعني يشكك في مثلا التزامها ويعني إخلاصها أحيانا وحيائها، وبالتالي هذا النظرة قد تجعل كثيرات يعني ورغم رغبتهن في خدمة العمل الإسلامي ورغم يعني تقديم نموذج إيجابي، لكن يعني يحجم بفعل هذه النظرة السلبية. فأنا أعتقد أن اليوم لأن هناك قصور في عدد القدوات فتضاءل دورهم، وبالتالي صارت الرموز هي النماذج اللي ما ودنا يعني نشير لها هي معروفة. شكرا.
شكرا لك. أنا لا أعتقد أن الدكتور طارق طرح هامشية دور المرأة، يمكن يكون هامشية العدد، لكن لا هو من أنصار يعني هذا الأمر. نعم نعم. أما إجابة حقيقة العبء الأكبر يقع على المرأة، فالمرأة هي التي تصنع الرجل الذي ينحي المرأة، ولسنا نحن اللواتي نربي أبناءنا على تنحية الفتاة وإظهار الرجل. يعني السبب فينا حقيقة، إحنا علينا أن نعيد نحن طرق تربيتنا لأبنائنا وبناتنا، طبعا أنا أقصد أبنائنا وبناتنا.
السلام عليكم. جزاك الله دكتورة نماء البنا، أنا سعيد فيما سمعت وأشعر بضآلة نفسي أمامك.
أبدا، حياكم
الله يبارك فيك. وأتمنى من بناتنا وأبنائنا جميعا أن يكون لهم مدرسة وطريق فكر، لكن هنا أضع تساؤل أحاول أبحث عنه. نحن ندرك تماما سلبية قيام الخادمة بتربية الأبناء، فكيف يمكن أن نحل هذا الشاغر في حال انشغال الزوجة عن إرضاع طفلها أو رعايتها، وجزاك الله خيرا.
وإياكم إن شاء الله. أنا قلت أن المرأة الرسالية لها دور، وقد يكون هذا الدور الرسالي في بيتها، وهو أخطر دور. من العار حسب اقتصاديا كم يبلغ دخل الدولة القومي من رعاية المرأة لأبنائها لو أرادت أن تضع مكانها أحدا؟ ثلث الدخل القومي في الأسرة. فمن العار على المرأة أن تشعر أن إذا رعت أبنائها في البيت أنها عاطلة عن العمل. ولعل هذا من إفراز الغرب، أن المرأة التي يعني بتحصل راتب في آخر الشهر هي امرأة منتجة، والمرأة التي تربي أبنائها هي امرأة عاطلة. وعلينا نحن أصحاب الرسالة الإسلامية أن نقول أنها منتجة في بيتها، وتلك منتجة خارج بيتها. عليها أن تقدم الأولويات. الخادمة ممكن يعني يكون لها أعمال ليس لها علاقة بالتربية، لها علاقة بالعناية بالنظافة بكذا، لكن التربية على المرأة الحكيمة أن لا تتخلى أبدا عن دورها في تربية أبنائها، لأنهم انعكاس لرسالتها وامتداد لهذه الرسالة. كيف ترضى، كيف ترضى أن تجتث زمنيا ومكانيا بأن تخرج للخارج وتبقي أبنائها لخادمة؟ هذا عيب قادح أنا أعتقد، والمرأة الرسالية لا تفعل أبدا. وأنا أعتقد أن كل واحدة فينا تخرج من بيتها يكون القلب باستمرار مشغول، متى تعود حتى يعني تطمئن على البنية الفكرية لأبنائها. الأمر الثاني أن جلوس الآباء والأمهات مع الأبناء ينبغي أن يكون نوعي لا كمي. يعني ممكن تكون امرأة جالسة في البيت 15 ساعة، لكن 10 ساعات منهم على التليفون أو على التلفزيون. هي صحيح جالسة في البيت لم تخرج، لكنها لم تربي، تركت التلفاز هو الذي يربي، أو الخادمة هي التي تربي. النوعية في الجلوس، نوعية الجلسة ونوعية الحوار الذي يدور في هذه الجلسة، ونوعية التوجيه، ونوعية المحاضن، ونوعية النقاش الذي يدور هو الذي يربي. فهو يعني عليها أن توافق بين الجلسة الكيفية مع الأبناء، لا أن تحرص على الجلسة الكمية مع الأبناء، لأن الكيفية هي التي تربي وهي التي تصنع. لكن قولا واحدا، نحن لسنا مع جيل سيخرج لنا لغته يعني وثقافته مختلفة تماما عن الآباء والأمهات. هذا قولا واحدا، وأظن كل من في هذه القاعة متفق على ذلك.
دكتورة نماء، ذكرتي أن المرأة وقعت بين فكين، العرف اللاديني والتغريب والهجمة التغريبية، لكنك أرجعتي دور وهوية المرأة على أن المرأة هي من تصنع هذه الهوية.
صحيح.
العرف اللاديني، هل المرأة هي المسؤولة عن هذه المشكلة، أم أن الرجل هو من يتحمل هذه
المشكلة؟ هي ليست مسؤولة عن المشكلة بقدر ما هي مسؤولة عن الحل، هي مسؤولة عن حل هذه المشكلة. يعني على المرأة أن ترجع إلى كل هذه الأعراف، وعلى الرجل كذلك، لأنه يعنيه. يعني الرجل الذي يرتبط الآن بامرأة ليست واعية لدورها الرسالي ستنشئ أبناء غير واعيين. فوعي المرأة هو حاجة للمرأة وحاجة للرجل أيضا، حاجة للأمة. هي معنية بهذا، عليها أن تعيد هذا الإرث وأن تنخله. نحن نقول ما أعرف أنتم ماذا تقولون، يعني أن يتم تنخيل هذا الإرث مما هو ديني ومما هو ليس له علاقة من هذا الدين، وتكنس من عقول الأجيال. أنا الأوان لهذا حقيقة. انتهى الوقت، شكرا لكم.
دار الزمان بقي المكان يحكي حكايتنا، عدنا معا لنقول لن تخبو منارتنا. إرادتنا رسالتنا ريادتنا، لنا عنوان ونغرسها ونحرسها لتشمخ بذرة الإيمان. ومهما